السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محدثكم أحمد دعدوش وأهلا بكم في بودكاست السبيل. حديثنا هذا اليوم سيكون عن ذكر الله. لابد أنكم سمعتم بقصة الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، فكان يلتقي في كل سماء بنبي حتى التقى في السماء السابعة والأخيرة، وقبل أن يصل إلى سدرة المنتهى التقى بأعظم الأنبياء بعد نبينا وهو إبراهيم عليه السلام، فكان اللقاء بين أعظم رجلين من بني آدم على الإطلاق، وكان كما يبدو اللقاء سريعا. قدم فيه إبراهيم لابنه محمد عليهما الصلاة والسلام، والذي هو من سلالته لأنه من أبناء إسماعيل كما نعرف، قدم له وصية سريعة مختصرة وموجزة لكنها عظيمة للغاية. ماذا تتوقعون أن يوصيه؟ هناك العشرات من الأوامر الشرعية وفضائل الأعمال، لكن إبراهيم عليه السلام اختار وصية واحدة ليوصلها إلينا نحن من أمة محمد، فاسمعوا ماذا قال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. هذا السلام لنا وعليك السلام يا سيدنا إبراهيم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، والقاع هو الأرض المستوية الخالية من الأشجار، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث حسن، حسنه الترمذي وأحمد وابن حجر. إذن الجنة عبارة عن أرض طيبة فيها تربة خصبة وماء عذب ولكنها قيعان، يعني ما فيها أي زرع. إذن هي تنتظر نحن أن نذكر الله حتى نزرعها. ووضع ابن القيم هذا الحديث تحت الفائدة 32 من كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، فقال: الذكر غراس الجنة. إذن تخيلوا لو أن واحد منا الآن عرضت عليه أرض صحراوية كبيرة وقيل له خذها بالمجان، ربما يتردد أن يأخذها، ولكن لو قيل له كل كلمة تقولها من كلام معين سيغرس لك به شجرة أو نخلة أو نوع من الزرع، وهكذا حتى تتحول إلى غابة أو إلى جنة رائعة. طبعا أي واحد منا سيعرض عليه هذا العرض لن يتوقف عن الكلام مدى حياته. فتخيلوا لو كان هذا عن الجنة التي سنخلد فيها بإذن الله. إذن وصية إبراهيم عليه السلام لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في الذكر. تخيلوا الذكر فقط، يعني هو كما قد يظن البعض مجرد كلام، كلمات ترددها بلسانك وليست من الجهاد ولا قيام الليل ولا إنفاق الأموال في الصدقات وإلى آخره، بل مجرد كلام. لكن مع ذلك هذا الكلام هو الذي يحول الجنة من قيعان فارغة إلى حديقة غناء. أصلا كلمة جنة حسب ما نفهمها هي الأرض المليئة بالخضرة، فهي إذن لن تكون جنة لنا إلا بالذكر. وابن القيم يقول أيضا عن الذكر في الفائدة 31: إنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. مع ذلك الأجر الذي وعدنا الله فيه من هذا العمل اليسير قد لا نجده في أعمال وعبادات أخرى، كما يقول ابن القيم في الفائدة 33. خذوا هذه الأمثلة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، يعني كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، يعني الأجر فيها كأجر أن تعتق 10 أرقاء أو عبيد، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. تخيل، يعني هذا الذكر الذي قد لا يأخذ أكثر من 5 دقائق فيه كل هذا الأجر العظيم. في حديث آخر: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. من قالها 2 أعتق نصفه من النار. من قالها 3 أعتق 3/4 من النار. ومن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. هذا الذكر البسيط كرره 4 مرات في الصباح وفي المساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وتعتق بإذن الله من النار، لكن مع المداومة طبعا كل يوم وكل مساء. وأيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذين السطرين فقط لو قالها عند دخول السوق كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليون، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. يا الله، تخيلوا هذا الأجر العظيم من أجل تكرار هذه الجملة فقط عند دخولك للسوق أو المول أو أي محل تجاري. لذلك بعض السلف كان يدخل السوق في اليوم أكثر من مرة فقط حتى يقول هذا الدعاء ويخرج، ويكسب هذا الأجر الكبير. طيب أحبتي، إذا كان هذا من فوائد الذكر وأجره العظيم في الآخرة، فماذا عن فوائده في الدنيا؟ في حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. ويقول القرطبي رحمه الله عن الحديث أنه صحيح ومجرب، وأنه منذ سمعه يعمل به فلم يضره شيء، إلا في ليلة واحدة لدغته فيها عقرب بالمدينة فتذكر أنه قد نسي أن يتعوذ بهذه الكلمات في تلك الليلة. وأيضا جاء عن أبان أو أبان بن عثمان رحمه الله وهو راوي الحديث أنه عندما كان يروي الحديث كان قد أصيب بالفالج وهو الشلل النصفي، فكان أحد المستمعين ينظر إليه بتعجب فقال له ما تنظر، يعني من شو مستغرب، أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وأيضا لدينا بنفس المعنى ذكر معروف، يقال أن أبا الدرداء كان يمشي فجاء أحدهم فقال له احترق بيتك، فقال لا لم يكن الله ليفعل بذلك، يعني كان واثقا إلى هذه الدرجة أنه لن يحدث له أي ضرر. وبالفعل تحققوا فوجدوا كل محيط بيته احترق إلا بيته هو، لم تصل إليه النيران. فقال السبب هو أني قلت كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من قالها حين يصبح وحين يمسي لم تصبه فتنة لا في نفسه ولا ماله ولا أهله. إذا تخيلوا مجرد النطق بهذا الدعاء وهذه الكلمات كل صباح ومساء قد تحمل الإنسان من المصائب والفتن والشرور كلها. لذلك يا أحبتي النبي عليه الصلاة والسلام اختصر علينا بالمجمل الأجر العظيم للذكر في الآخرة وفوائده في الدنيا بقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. طبعا الصحابة تشوقوا وتعجبوا قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. طيب هنا إذن لابد من سؤال، كيف يمكن للذكر وهو مجرد تحريك للسان أن يكون بهذا الفضل الكبير والأجر العظيم الذي قد يزيد على أجر الجهاد والصدقات؟ الفكرة يا أحبتي ليست فقط بتحرك اللسان، فحتى لو اقتصر الذكر على ترديد كلمات بسيطة مثل التسبيح والحمد والتهليل فهذا بحد ذاته دليل على أن الذاكر يشغل نفسه بعبادة الله، وحتى أيضا لو كان مستغرقا في الوقت نفسه بأعمال أخرى مثل مثلا انشغال المرأة بأعمال البيت أو انشغال للإنسان بالقيادة، قيادة السيارة أو مشاهدة التلفزيون أو أي شيء آخر. لكن لما اللسان يكرر اسم الله مع تمجيده وإخلاص العبادة له فهذا على الأقل يحصن الذاكر من الوقوع في الخطأ والمعصية. يقول ابن القيم ولا سبيل إلى الأمان من شقاء العبد في معاشه ومعاده إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وألا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك إلى آخر الكلام، يعني صار مثل لوازم الحياة. لذلك صفة أول زمرة تدخل الجنة كما جاء في الحديث يسبحون الله بكرة وعشية، هذا في الجنة وليس في الأرض، يعني الذكر هناك مستمر وليس للعبادة بالتكليف. وفي حديث آخر بصحيح مسلم يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، يعني الذكر عند أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم مثل الشهيق والزفير. حتى قال ابن تيمية هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. فالذكر إذن عند المسلم له لذة وليس عبئا يلزم نفسه به، وهذا النعيم مستمر معه إلى الجنة. أيضا من يداوم على الذكر يظل مرتبطا بالله ومستحضرا لعبوديته لله، وليست هناك وسيلة أخرى تقوم بهذا الدور غير الذكر. الصدقة أو الجهاد مثلا أو أي عمل عظيم يتطلب منك قناعة وهمة وعزيمة في وقتها فقط، لكن مداومة الذكر هي تحقيق للعبودية طوال اليوم. لاحظوا كيف أن كل الأحاديث تركز على أنه يجب تكرار تلك الأذكار في كل يوم وليلة. لذلك الذي لا يذكر الله قد يدخل في فئة الناسين لله تعالى، وهؤلاء مصيرهم مرعب. تقول الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ابن القيم يشرح الإعراض عن الذكر بأنه نسيان لآيات الله وذكره قولا وعملا، وأفضل الذكر بلا شك هو كلام الله. يقول سفيان الثوري: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به. ويقول النووي: اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر. وهذا ينقلنا إلى الرتبة الثانية، وهي عدم الاقتصار على النطق والترديد باللسان فقط. فاللسان لما يتحرك بالبداية ويكرر بعض الكلمات يفترض أن يتحرك معه القلب، وهنا يبدأ الخشوع والتذلل لله. ثم الرتبة الأعلى هي التدبر والتفكر، فيحضر القلب والعقل والوعي معا أثناء تحرك اللسان. ثم يأتي دور التطبيق العملي أيضا، فالذاكر الذي يردد الله أكبر أثناء ممارسة عمله، وعقله مستحضر لعظمة الله الذي هو أكبر من كل شيء ومهيمنا على كل شيء، وقلبه أيضا في نفس الوقت خاشع لهذه العظمة التي تفوق الوصف، لو تعرض هنا الإنسان مثلا أثناء أو بعد هذا التدبر لابتلاء أو مصيبة، فمن البديهي إذن أن يصبر. ولو عرض عليه مثلا وهو في عمله رشوة أو مال حرام، أو مرت به امرأة جميلة غير محتشمة، أو يعني تعرض لأي موقف فيه فتنة، فمن الطبيعي أن يكون تصرفه وسلوكه موافقا عمليا لأوامر الله. وهذه هي الفائدة الأهم للذكر، فهو ترديد باللسان ينعكس على العمل والسلوك في نهاية الأمر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومة، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني حتى على الفراش. ويقول ابن عباس: بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال، فإذا فعلتم ذلك صلى الله عليكم وملائكته. ختاما أنصحكم بقراءة بعض الكتب المختصرة التي توجز أهم الأذكار، مثل كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة للمؤلف سعيد القحطاني رحمة الله عليه، ولمن يريد أن يتوسع أيضا كتاب الأذكار للإمام النووي. ولا تنسوا دائما المداومة والاستحضار والتدبر. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.